هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
للتواصل معنا اكتبوا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وأما موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة فعنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. معنا في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة وصلتنا من الأخ محمد، وتدور كلها حول الصيام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسوف يتفضل سماحة الشيخ حسان سويدان بالجواب عنها بعد هذا الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يقول الأخ محمد في سؤاله الأول: هل أن الصيام مفروض فقط على الأمة الإسلامية أم أنه كان مفروضا على الأمم السابقة كذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن أساس تشريع الصوم في دين الإسلام قد نصص عليه في القرآن الكريم، في الآية الكريمة من سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالآية صريحة في أن الصوم كان مكتوبا على الأمم والأديان، أتباع الأديان السابقين، كما هو مكتوب على هذه الأمة. بمعنى أن أصل الصوم، هذا المقدار نستفيده من الآية بوضوح، أن أصل الصوم كان واجبا على تلك الأمم كما هو واجب على هذه الأمة. ويظهر أيضا من قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، من دون التقييد بأمة من الأمم، بديانة من الديانات، يستظهر والله العالم أنها سنة الله في الأديان السماوية، وأن الله سبحانه وتعالى قد فرض على جميع أتباع الأديان السماوية هذه الفريضة الإلهية العظيمة ذات المغزى العظيم والمعطيات العظيمة. لكن هل كانوا يصومون شهرا كاملا؟ هل كانوا يصومون شهر رمضان أم كانوا يصومون أشهرا أخرى؟ قد يوحي التشبيه بالتماثل: كما كتب على الذين من قبلكم، قد يوحي بالكم والكيف، يعني أن يكون في نفس الزمن وبنفس الطريقة وبنفس المقدار. إلا أنه قد يشكك في هذا الاستظهار، وقد يقال: كما كتب على الذين من قبلكم، أصل مفروضية الصوم وفرض الصوم على الأمم السابقة والأديان السابقة، من دون التعرض ربما لتفاصيله، وأن المفطرات في تلك الأديان هل كانت نفس المفطرات في دين الإسلام؟ أن الزمن الذي كان يصومه الإنسان وهو من الفجر إلى الغروب، هل هو نفس الزمن أم
أن هناك ترتيبات أخرى كانت للصوم في تلك الأديان، كل محتمل، وإن كنا وظاهر الآية الكريمة ربما نستفيد أن الكم والكيف بشكل كامل هو أن تشريع الصوم تشريع واحد في هذه الأمة وفي الأمم السابقة.
طيب، إذن هذا من حيث الحكم بشكل عام. تفضلتم بأنه أيضا كتب على الأمة السابقة وهو المستفاد بصراحة من الآية المباركة.
نعم.
إذا سألنا الآن حول الكيفية، عندما نطالع الكتاب المقدس بعهدي القديم والجديد نجد هناك مفردات حول الصيام.
نعم.
ولكنها أيضا لا توضح أن صياما كان مفروضا بهذه الطريقة التي عندنا، ولكن هناك أيام، مثلا عند اليهود هناك مثلا صوم يوم كيبور أو يوم الغفران.
نعم.
وطبعا عند المسيحيين وإلى ذلك هناك يوم الفصح وما إلى ذلك من أنواع الصيام، وهي كثيرة جدا عند اليهود بالذات،
وهناك فترة صومية أيضا
وهناك
عند
فترة
النصارى
صومية. نعم.
لكن عن خصوص الحيواني.
نعم.
أو عن خصوص اللحوم مثلا.
إذن هذه هي الكيفية، فماذا تعني هذه الآية؟ طبعا هناك رأي في التفسير.
نعم.
قال بأن الصيام كان مفروضا فقط على الأنبياء.
هناك رواية منصوصة أيضا فيما.
نعم.
يرتبط بهذا المجال،
رواية
عندنا من طرقنا،
وإن
لكن
كان العلامة
الطبطبائي
يرد هذه الرواية. لا،
نعم، لا نستطيع أن نعتمد عليها في إبراز مفهوم إسلامي أو حكم شرعي باعتبارها رواية غير معتبرة على مستوى السند، وتصطدم بالظهور القرآن الواضح.
نعم.
أنا عندما أقول الظهور أحطاط، وإلا الآية تكاد تكون صريحة، كما كتب على الذين من قبلكم. من البعيد أن يراد من الذين من قبلكم خصوص
الأنبياء.
الأنبياء، مضافا إلى ما أشرتم إليه من أن العهدين، وإن كنا نحن المسلمين نعتقد أن يد التلاعب قد تلاعبت بالعهدين، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأن كل ما في العهدين هو متلاعب فيه، وفي العهدين بعض المعارف الحقة إلى الآن لا تزال محفوظة. فمع وجود التلاعب وعدم الوثوق بمقطع خاص من العهدين، ظاهرة وجود الصوم في العهدين هي ظاهرة واضحة، سواء بكيفية خاصة أو في أيام خاصة، أو أفادت الفرض والوجوب أم جعلته أمرا ندبيا محبذا محببا لدى أتباع الديانة، يظهر في الجملة من العهدين وكذلك من المعلومات التاريخية المتوافرة لدينا وكذلك من بعض الروايات الإسلامية أن الفرض كان فرضا على الأمم السابقة، ليس فقط على خصوص الأنبياء. طبعا كما أشرت أنا قبل قليل، نحن لا نمتلك معلومات تفصيلية عن الحكم الشرعي التفصيلي للصوم والمفطرات وزمن الصوم شهرا كاملا أو أقل أو أكثر، المجتنب عنه في الصيام، مدة الصيام. هذه قضايا توحي الآية الكريمة بأنها مثل ما عندنا، ولكن لا نستطيع أن نجزم بهذا الأمر من هذه الجهة. أصل وجوب الصوم وإيجابه على السابقين أمر مفروغ منه بصراحة في هذه الآية الكريمة التي هي الآية المفتاحية لأحكام الصوم وإيجاب الصوم في الأمة الإسلامية.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونواصل بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. الأخ محمد يسأل أيضا حول أهداف الصوم ومقاصد الشريعة من الصيام، يقول هل أن الهدف من الصوم فقط أن يشعر الصائم بحالة الفقراء والجائعين والمساكين، أم أن هناك أهدافا روحية أخرى وراء هذه الفريضة؟
لا شك أن الهدف الأعلى للصوم هو تحصيل ملكة التقوى عند الإنسان، وهذا ما أشارت إليه نفس الآية السابقة لعلكم تتقون في ذيل الآية، في إشارة إلى أن الإنسان الصائم الممتنع عن الشهوات حتى المحللة في غير وقت الصوم، الذي أخلص نفسه لله سبحانه وتعالى، نذر بنذر العبودية،
أن يلتزم في الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح وإلى ما هنالك من ملذات محللة في غير أيام الصوم، امتثالا لله عز وجل، خلوصا لله عز وجل. مع كون هذه الظاهرة يستطيع الإنسان أن يخفيها عن الآخرين، لأنها ليست أفعال وجودية، هي عبادة فاعلية كما يعبر بعض الفقهاء. الإنسان ينوي مخلصا لله عز وجل، يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، تجمح بمعنى نستطيع أن نقول تضمر عنده حالة الشهوات وهو في حالة الامتناع عن الصيام، تقوى حالة العبودية عنده، هذه الحالة الاستمرارية مدة 30 يوما، من الصباح من الفجر إلى الغروب، ينذر نفسه الإنسان بنذر العبودية، يمتثل أمر الفطرة، يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ويمتنع عن هذه الملذات والمحللات. لا شك في أنه تقوى عنده حالة الإخلاص لله، ولا شك أن الإخلاص الذي هو رمز الحب لله سبحانه وتعالى يجلي في الإنسان مدرسة العبودية، وهي الهدف الوحيد لخلقة الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى هذا الأساس الهدف الأقصى للصوم هو تشكيل وتقوية حالة التقوى في الإنسان لتصبح ملكة راسخة في حياة الإنسان، هذا هو الهدف الأسنى والأعلى. إذا حصل هذا الهدف بطبيعة الحال ستحصل الأهداف الجانبية. من الأهداف الجانبية أن يستشعر الإنسان ألم الجوع، فيحس بالفقراء الذين لا يستطيعون أن يأتوا بالطعام، هو باختياره يمتنع هذه الساعات، لكن إذا حل وقت الغروب يأكل ملذات الأطعمة. فإذا صار جائعا في النهار، خصوصا في مثل سنتنا هذه حيث يصادف شهر رمضان في الهزيع الأخير من فصل الصيف، فسيمسنا ألم الجوع وألم العطش في نهار شهر رمضان، نتحسس مع الفقراء، نتحسس مع المساكين، وهم مسلمون، والمسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، علينا أن نستشعر هذا المعنى. وهناك هدف أهم من هذا وذاك، وهو الذي يحصل هذه الأهداف، وهو ما أشارت إليه الروايات، أن يتذكر الإنسان بجوعه وعطشه، جوع وعطش يوم القيامة، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في الخطبة الشعبانية الرمضانية التي استقبل بها شهر رمضان المبارك: فاذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه. هذا هو الذي يربي الإنسان ويعيده إلى صراط العبودية والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. شهر الصبر، شهر الغفران، شهر ضيافة الله، شهر التقوى، شهر البأساء، شهر الجهاد، أهم مواقع الإسلام من بدر إلى غيرها كانت في هذا الشهر المبارك. وعلى هذا الأساس فهو شهر المدرسة، شهر المدرسة القرآنية، شهر المدرسة الإسلامية والإيمانية، فلنحوله ليالي للعبادة وأياما لتحصيل الصبر، والصبر من الدين كما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبر من الدين كالرأس من الجسد. فلا شك في أن رأس الدين يربى وينمى في نفوسنا في هذا الشهر المبارك، فلنستعن بالله سبحانه وتعالى على أنفسنا وشرورها لكي نخرج من هذا الشهر أبناء متكاملين لهذا الشهر في صيغات الإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الفضيل. إلى اللقاء، والسلام عليكم.